السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
صلى على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تسبوا أصحابي. أيها المسلمون، لقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في بيان فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهاك بيان ذلك. أولا، فضائل الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأخرج الإمام مسلم عن أبي بردة عن أبيه يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أما عن أقوال الصحابة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العلماء والسلف من بعدهم فكثيرة جدا طبعت بها كتب العقيدة والسلف. أخرج الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب عن ابن مسعود رضي الله عنه ونحوه عن الحسن البصري رحمه الله وصححه الألباني في الصحيح قال من كان منكم متأسيا يعني مقتديا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة يعني خيرها كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحصنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأخرج الخطيب في الكفاية في علم الرواية عن محمد بن سليمان التستري يقول سمعت أبا زرعة إمام عظيم من أئمة الأمة يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله أي أحد من الصحابة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين فاعلم أنه زنديق وذلك يعني منافق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. تأملوا فقه العلماء الطريق إلى الطعن في الكتاب والسنة هو الطعن في الصحابة لأنهم هم الذين بلغون الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يعني من يجرحون في الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب في إمارته فقال يا أمير المؤمنين إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما أهل له من الإسلام فنهض إلى المنبر يعني عليا وهو غاضب وهو قابض على يدي فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شقي مالك فحبهما قربة وبغضهما مروق. ما بال أخوان يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيرين وصاحبين وسيدي قريش وأبوي المسلمين فأنا بريء ممن يذكرهما وعليه معاقب. عباد الله لقد جاء الوعيد الشديد في في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الطبراني وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخرج اللالكائي في أصول الاعتقاد عن عبد الملك انظر في أصول الاعتقاد يعني كتب السنة تتكلم عمن يسب الصحابة واحفظ ذلك فإننا سنحتاجه في آخر الخطبة. أخرج اللالكائي في أصول الاعتقاد عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يعني إمام أهل السنة يقول ما لهم ولنا أسأل الله العافية. وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام فاتهمه على الإسلام. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإمام أحمد قال لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. أيها المسلمون، صور السب بالصحابة كثيرة لا سيما في زماننا، ولعلنا نتكلم عنها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لست متحدثا عن طعن الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم لهم، هذا شيء معلوم لدى كل مسلم، وإنما أتكلم عمن طعن في الصحابة الكرام ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله. أولا، السيد قطب منظر الجماعات المنحرفة لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، والذي قال عنه منظر الدعوة السلفية الإسكندرانية محمد إسماعيل في كتابه علو الهمة يقول عن هذا الرجل. ونختم الكلام في هذا الفصل بمثال فذ من عصرنا الحديث لرجل بذل حياته لإعلاء كلمة الله، وهو الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى وأعلى درجته في الشهداء. فإن ذلك الرجل وما أقل الرجال في هذا العصر ارتضع منذ طفولته معاني العزة والكرامة والأنفة وشرف النفس حتى عاش حياته سيدا، وغادر الدنيا سيدا رافعا رأسه، وعاش حياته قطبا وغادرها أيضا قطبا في الدعوة والجهاد. انظروا إلى هذه الدعوة وإلى ذلك الجهاد الذي قدمه سيد قطب للأمة. يقول في كتابه كتب وشخصيات في الصفحة 42 بعد 200 وكذلك 43 بعد 200 إن معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وارضاه وأول ملوك الإسلام مناقبه في السنة كثيرة. يقول عنه السيد إن معاوية وزميله عمرو بن العاص القائد البطل المغوار، إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائر النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. انظر ماذا يقول: وحين يركن معاوية وزميله عمرو إلى الكذب والغش، هكذا يقول عن الصحابة، إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق، والرشوة وشراء الذمم. لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. لما سئل سماعة الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الكلام قال: كلام قبيح، كلام قبيح وسب لمعاوية وسب لعمرو بن العاص، يجب أن يمزق هذا الكتاب الذي حمل هذا الكلام. ويقول أيضا: وبئس ما قال عن الصحابي الجليل سفيان بن حرب، وهو من أصحاب الرسول والد معاوية رضي الله تعالى عنهما. يقول في مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 71 و300 من الهجرة: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم يعني لم يدخل في الإسلام إلا وقد تقرت غلبة الإسلام، يعني أن أبا سفيان كان جالسا، إذا انتصر المسلمون كان معهم، إذا انتصر الكفار كان معهم، هكذا يقول. يقول: فهو إسلام الشفة واللسان، يعني إسلام باللسان فقط، لا إيمان القلب والوجدان، لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل يعني أبا سفيان. أليس هذا تكفيرا لصحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ماذا ستقول يا ابن إسماعيل بعد هذا؟ هل عاش السيد قط سيدا وغادر الدنيا سيدا، وعاش حياته قطبا وغادرها أيضا قطبا في الدعوة والجهاد؟ أي جهاد؟ أي جهاد في سب الصحابة؟ أي جهاد في تكفير الصحابة؟ ما معنى أن الإسلام لم يجاوز شفة أبي سفيان، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، وينتظر إذا انتصر المسلمون دخل معهم وإلا فلا؟ أليس هذا نفاقا؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يقع ذلك من صحابة رسول الله. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يتوقف الأمر عند السيد قطب فقط، بل هذا صبح صالح القيادي الإخواني المعروف قال كما على الشركة بصوته: سب الصحابة ليس خلافا في العقيدة. يعني مسألة فقهية، تسب ولا ما تسبش مش مشكلة، طالما أنها مسألة فقهية اجتهادية. سب الصحابة ليس خلافا في العقيدة. يا سلام يا صبحي، وأنت أيضا تتكلم في العقيدة، تتكلم في الدين، تقول سب الصحابة ليس عقل، ليس مسألة عقلية. إذن ما هي المسألة العقلية؟ وقد ذكر ذلك أئمة السنة في كل كتب العقائد والسنة، وحذروا من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا محمد المسحري يسمى برئيس، يلقب برئيس لجنة الحقوق الشرعية، وهو سعودي المولد بريطاني الإقامة. جاء في تغريدة له على تويتر بتاريخ 15 من شهر ديسمبر سنة 2018 يقول: وبئس ما قال، وكان معاوية بن أبي سفيان يأمر بلعن الإمام علي بن أبي طالب على المنابر لذلك وغيره، ولما هو أفضع منه ترك سنة الشورى وأفسد الإمامة وسفك الدماء المعصومة، فإن معاوية بن أبي سفيان رأس الفئة الباغية الداعية إلى النار، هو المستحق للعنة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إذا بلغه هذا البيان وظهرت له الحجة أن يترضى عليه أصلا، ويحق لمن شاء أن يلعن معاوية ابن أبي سفيان في حياته وبعد مماته لاستحقاقه لذلك. نعوذ بالله من ذلك. ولعلي أبدء خطبة إن شاء الله عن فضائل معاوية لتعلموا مدى مكانة هذا الرجل في الإسلام، خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيها الإخوة المسلمون، وبعد هذا السفر وذلك الشطب، لا أقول من أفراد وإنما من القيادات المسؤولة في تلك الجماعات المنحرفة التي لا تعرف العلم طريقا ولا للسنة سبيلا. موقفنا مما وقع بين الصحابة يحدده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في الواسطية قال: ويمسكون عما شجر من الصحابة، يعني لا نتكلم إذا وقع بين الصحابة شيء لا نتكلم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، يعني آثار جاءت عن مساوي الصحابة، منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابح والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم من صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن جاء بعدهم. هذا هو الموقف السني مما وقع بين الصحابة الكرام، ليس سبهم ولا لعنهم ولا الطعن فيهم، لأن الطعن في الصحابة وهم أوعية العلم وهم الذين حملوا لنا الكتاب والسنة، إنما هو سبيل وطريق إلى الطعن في الكتاب والسنة، فاحذروا ذلك يا عباد الله. لا يجوز أبدا الاستماع إلى قنوات هؤلاء وإلى زبالات هؤلاء وإلى سفاسف هؤلاء، لأن هذا مما يغير القلب تجاه الصحابة. معاوية خال المؤمنين، خالق، أخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه صحابي جليل، وهو أول ملوك الإسلام وأول من قاتل في البحر رضي الله عنه وارضاه. فإياكم أن تسمعوا لمن يسبه أو يسب والده أو يغمز فيهما، فإن هذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع ومما يفسد القلوب والعياذ بالله. وحذروا أبناءكم وعلموهم سنة الرسول في أصحابه، وأنهم كرام وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، اللهم اقطع كل لسان سب الصحابة الكرام. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء وسب هؤلاء في أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم جنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. اللهم أنشى غرف الأعداء الذين يدمرون مصر وغيرها من بلاد المسلمين، اللهم أفش خططهم في الداخل والخارج، اللهم أفش خططهم في الداخل والخارج، اللهم أفش خططهم في الداخل والخارج. اللهم احفظ أبناءنا في الجيش والشرطة، اللهم احفظ أبناءنا في الجيش والشرطة، اللهم رد كيد الدواعش والخوارج المجرمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم اقطع قرنهم من مصر وغيرها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تسبوا أصحابي. أيها المسلمون، لقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في بيان فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهاك بيان ذلك. أولا، فضائل الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأخرج الإمام مسلم عن أبي بردة عن أبي يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: وأصحابي أمنة الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان، وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أما عن أقوال الصحابة في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك العلماء والسلف من بعدهم فكثيرة جدا طبعت بها كتب العقيدة والسلف. أخرج الحافظ ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب عن ابن مسعود رضي الله عنه ونحوه عن الحسن البصري رحمه الله وصححه الألباني في الصحيح قال: من كان منكم متأسيا يعني مقتديا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة يعني خيرها، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحصنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وأخرج الخطيب في الكفاية في علم الرواية عن محمد بن سليمان التستري يقول: سمعت أبا زرعة إمام عظيم من أئمة الأمة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، أي أحد من الصحابة، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، فاعلم أنه زنديق، وذلك يعني منافق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. تأملوا فقه العلماء، الطريق إلى الطعن في الكتاب والسنة هو الطعن في الصحابة، لأنهم هم الذين بلغون الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، يعني من يجرحون في الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب في إمارته فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما أهل له من الإسلام، فنهض إلى المنبر يعني عليا وهو غاضب وهو قابض على يدي، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما ويخالفهما إلا شقي مالك، فحبهما قربة وبغضهما مروق. ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيرين وصاحبين وسيدي قريش وأبي المسلمين، فأنا بريء ممن يذكرهما وعليه معاقب. عباد الله، لقد جاء الوعيد الشديد في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني وحسنه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأخرج اللالكائي في أصول الاعتقاد عن عبد الملك، انظر في أصول الاعتقاد يعني كتب السنة تتكلم عمن يسب الصحابة، واحفظ ذلك فإننا سنحتاجه في آخر الخطبة. أخرج اللالكائي في أصول الاعتقاد عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يعني إمام أهل السنة يقول ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. وقال لي يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإمام أحمد قال لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع. أيها المسلمون، صور السب بالصحابة كثيرة لا سيما في زماننا، ولعلنا نتكلم عنها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لست متحدثا عن طعن الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم لهم، هذا شيء معلوم لدى كل مسلم، وإنما أتكلم عمن طعن في الصحابة الكرام ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله. أولا، السيد قطب منظر الجماعات المنحرفة لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، والذي قال عنه منظر الدعوة السلفية الإسكندرانية محمد إسماعيل في كتابه علو الهمة، يقول عن هذا الرجل، ونختم الكلام في هذا الفصل بمثال فذ من عصرنا الحديث لرجل بذل حياته لإعلاء كلمة الله، وهو الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وأعلى درجته في الشهداء، فإن ذلك الرجل وما أقل الرجال في هذا العصر ارتضى منذ طفولته معاني العزة والكرامة والأنفة وشرف النفس، حتى عاش حياته سيدا وغادر الدنيا سيدا رافعا رأسه، وعاش حياته قطبا وغادرها أيضا قطبا في الدعوة والجهاد. انظروا إلى هذه الدعوة وإلى ذلك الجهاد الذي قدمه سيد قطب للأمة. يقول في كتابه كتب وشخصيات في الصفحة 42 بعد المئتين وكذلك 43 بعد المئتين، إن معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وارضاه، وأول ملوك الإسلام، مناقبه في السنة كثيرة. يقول عنه السيد إن معاوية وزميله عمرو بن العاص القائد البطل المغوار، إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائر النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. انظر ماذا يقول: وحين يركن معاوية وزميله عمرو إلى الكذب والغش، هكذا يقول عن الصحابة، إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. لما سئل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عن هذا الكلام قال: كلامه قبيح، كلامه قبيح وسب لمعاوية وسب لعمرو بن العاص، يجب أن يمزق هذا الكتاب الذي حمل هذا الكلام. ويقول أيضا وبئس ما قال عن الصحابي الجليل سفيان بن حرب، وهو من أصحاب الرسول والد معاوية رضي الله تعالى عنهما، يقول في مجلة المسلمون العدد الثالث سنة 71 و300 من الهجرة: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم يعني لم يدخل في الإسلام إلا وقد تقرت غلبة الإسلام، يعني أن أبا سفيان كان جالسا، إذا انتصر المسلمون كان معهم، إذا انتصر الكفار كان معهم، هكذا يقول. يقول: فهو إسلام الشفة واللسان، يعني إسلام باللسان فقط، لا إيمان القلب والوجدان، لا إيمان القلب والوجدان. وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل يعني أبا سفيان. أليس هذا تكفيرا لصحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ماذا ستقول يا ابن إسماعيل بعد هذا؟ هل عاش السيد قطب سيدا وغادر الدنيا سيدا، وعاش حياته قطبا وغادرها أيضا قطبا في الدعوة والجهاد؟ أي جهاد؟ أي جهاد في سب الصحابة؟ أي جهاد في تكفير الصحابة؟ ما معنى أن الإسلام لم يجاوز شفة أبي سفيان، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، وينتظر إذا انتصر المسلمون دخل معهم وإلا فلا؟ أليس هذا نفاقا؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا أن يقع ذلك من صحابة رسول الله. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يتوقف الأمر عند السيد قطب فقط، بل هذا صبح صالح القيادي الإخواني المعروف قال كما على الشركة بصوته: سب الصحابة ليس خلافا في العقيدة. يعني مسألة فقهية، تسب ولا ما تسبش مش مشكلة، طالما أنها مسألة فقهية اجتهادية. سب الصحابة ليس خلافا في العقيدة. يا سلام يا صبحي، وأنت أيضا تتكلم في العقيدة، تتكلم في الدين، تقول سب الصحابة ليس مسألة عقدية. إذن ما هي المسألة العقدية؟ وقد ذكر ذلك أئمة السنة في كل كتب العقائد والسنة، وحذروا من سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا محمد المزهري يسمى برئيس، يلقب برئيس لجنة الحقوق الشرعية، وهو سعودي المولد بريطاني الإقامة. جاء في تغريدة له على تويتر بتاريخ 15 من شهر ديسمبر سنة 18 و2000، يقول: وبيت ما قال: وكان معاوية بن أبي سفيان يأمر بلعن الإمام علي بن أبي طالب على المنابر لذلك وغيره، ولما هو أفضع منه ترك سنة الشورى وأفسد الإمامة وسفك الدماء المعصومة. فإن معاوية بن أبي سفيان رأس الفئة الباغية الداعية إلى النار، هو المستحق للعنة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إذا بلغه هذا البيان وظهرت له الحجة أن يترضى عليه أصلا، ويحق لمن شاء أن يلعن معاوية ابن أبي سفيان في حياته وبعد مماته لاستحقاقه لذلك. نعوذ بالله من ذلك. ولعلي أبدو خطبة إن شاء الله عن فضائل معاوية لتعلموا مدى مكانة هذا الرجل في الإسلام، خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيها الإخوة المسلمون، وبعد هذا السفه وذلك الشطب، لا أقول من أفراد وإنما من قيادات مسؤولة في تلك الجماعات المنحرفة التي لا تعرف العلم طريقا ولا للسنة سبيلا، موقفنا مما وقع بين الصحابة يحدده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في الوصفية، قال: ويمسكون عما شجر من الصحابة. يعني لا نتكلم إذا وقع بين الصحابة شيء، لا نتكلم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، يعني آثار جاءت عن مساوي الصحابة، منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن جاء بعدهم. هذا هو الموقف السني مما وقع بين الصحابة الكرام، ليس سبهم ولا لعنهم ولا الطعن فيهم، لأن الطعن في الصحابة وهم أوعية العلم وهم الذين حملوا لنا الكتاب والسنة، إنما هو سبيل وطريق إلى الطعن في الكتاب والسنة، فاحذروا ذلك يا عباد الله. لا يجوز أبدا الاستماع إلى قنوات هؤلاء وإلى زبالات هؤلاء وإلى سفاسف هؤلاء، لأن هذا مما يغير القلب تجاه الصحابة. معاوية خال المؤمنين، خالق، أخته زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه صحابي جليل، وهو أول ملوك الإسلام وأول من قاتل في البحر رضي الله عنه وارضاه. إياكم أن تسمعوا لمن يسبه أو يسب والده أو يغمز فيهما، فإن هذا من مجالسة أهل الأهواء والبدع ومما يفسد القلوب والعياذ بالله. وحذروا أبناءكم وعلموهم سنة الرسول في أصحابه، وأنهم كرام وأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، اللهم اقطع كل لسان سب الصحابة الكرام. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء وسب هؤلاء في أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم جنبه بطانة السوء تدله على الشر وتعينه عليه. اللهم اعف شرف الأعداء الذين يدمرون مصر وغيرها من بلاد المسلمين، اللهم اعف شرفهم في الداخل والخارج، اللهم اعف شرفهم في الداخل والخارج، اللهم اعف شرفهم في الداخل والخارج. اللهم احفظ أبناءنا في الجيش والشرطة، اللهم احفظ أبناءنا في الجيش والشرطة، اللهم رد كيد الدواعش والخوارج المجرمين، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعلهم عبرة لمن يعتبر يا رب العالمين. اللهم اقطع قرنهم من مصر وغيرها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.